www.hussainiah.org.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. اثنان، نزيد عليه اثنين، كم تكون النتيجة؟ أربعة. النتيجة الصحيحة لهذه المعادلة رقم واحد، وهو رقم أربعة. هل توجد نتيجة صحيحة أخرى لهذه المعادلة؟ كلا. ما هو الجواب الخاطئ لهذه المعادلة؟ أجوبة كثيرة. أي جواب غير رقم أربعة يكون جوابا خاطئا غير صحيح. إذا شخص أجاب برقم ثلاثة جواب خاطئ، إذا شخص أجاب برقم ستة جواب باطل، إذا شخص أجاب برقم عشرة جواب غير صحيح. فالجواب الصحيح واحد، والأجوبة غير الصحيحة كثيرة. وهكذا بالنسبة إلى بقية المعادلات. الجواب الصحيح في أي مسألة في أي بعد شيء واحد، والأجوبة الباطلة غير الصحيحة كثيرة. وهكذا بالنسبة إلى أي جهة أو أي موضوع محل خلاف، إذا صار خلاف بين الناس الصحيح يكون شيئا واحدا، وغير الصحيح يكون كثيرا. وربما من هنا نرى هذه الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث، جاءت بلفظ الظلمة بصيغة الجمع الظلمات، وجاءت بلفظ النور بصيغة المفرد النور، لتخرج الناس من الظلمة، لا من الظلمات، أشياء كثيرة، إلى ماذا؟ إلى الأنوار، لا إلى النور، شيء واحد. الباطل دائما كثير، والحق في أي بعد في أي مسألة في أي موضوع شيء واحد. كم نرى من الأديان في العالم عند الناس؟ بالمئات. أما الدين الصحيح عند الله عز وجل هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. بالنسبة للمذاهب الإسلامية، كم نرى من المذاهب في المسلمين؟ بالعشرات. ولكن الصحيح منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنه أنه قال في حديث، هذا الحديث يروى بأشكال مختلفة وربما صدر عنه في مناسبات حديث، يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة، الناجية منها واحد. في بعض النصوص فرقة ناجية والباقي في النار، ونصوص أخرى الحق شيء واحد، النور. الباطل الظلمات، مجموعة من الظلمات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم مهامه بالنسبة للبشر أنه أخرج البشر من الظلمات الكثيرة المتفرقة المتعددة إلى طريق واحد وهو النور. هنا سؤالان. السؤال الأول: ما هي الظلمات التي أخرج رسول الله الناس منها؟ السؤال الثاني: ما هو النور الذي أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إليه؟ أما بالنسبة للظلمات، الظلمات نتمكن أن نصنفها إلى صنفين: ظلمات معنوية وظلمات مادية. الظلمات المعنوية أهمها، ربما يكون هكذا، أهمها 4 ظلمات، وبقية الظلمات المعنوية ترجع إلى هذه الأمور الأربع. أولا ظلمة الجهل، ثانيا ظلمة العصبية والتعصب، ثالثا ظلمة اتباع الشهوات، رابعا ظلمة ترجيح القوة الغضبية على العقل. بقية الظلمات ربما ترجع إلى هذه الظلمات الأربع. مثلا من أعظم ومن أشد ومن أسوأ الظلمات المعنوية هو الكفر. الكفر منشأه إحدى هذه الأمور الأربع، إحدى هذه الظلمات الأربع. لماذا الإنسان يكون كافرا؟ إما جهلا، جاهل لا يعرف فيكون كافرا، وإما تعصبا، أصلا لا يريد أن يستمع إلى شيء آخر، الطريق الذي يراه فقط هذا الطريق، أصلا لا يستمع هل يرى طريقا ثانيا أو لا، تعصب عصبية. وإما يكون كافرا لوجود مصالح يراها، شهوات، اتباع الشهوات، يرى أنه إذا أسلم يفقد بعض المصالح، بعض شهواته فلا يسلم. وإما يعرف الحق، يعني يفهم وليست هناك شهوات إنما اتباعا للقوة الغضبية، لا يحب المسلمين، لا يريد أن يكون مثله لأي سبب، قوة غضبية، ترجيح القوة الغضبية على العقل. ظلمة النفاق من الظلمات المعنوية عادة ترجع إلى هذه الظلمات الأربع. ظلمة والعياذ بالله ارتكاب الذنوب. لماذا الإنسان يرتكب الذنوب؟ إما جهلا، إما تعصبا، إما اتباعا للشهوات، إما ترجيحا للغضب، يعني إطاعة للغضب، القوة الغضبية تسيطر على الإنسان فلأجل الغضب يرتكب ذنبا، وهكذا بقية الظلمات المعنوية. فأساس الظلمات المعنوية أربعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن يبين أنه أخرج الناس من هذه الظلمات الأربعة. بالنسبة لظلمة الجهل يقول القرآن الكريم: ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم، إخراج من ظلمة الجهل. بالنسبة لظلمة التعصب والعصبية، القرآن الكريم ماذا يقول؟ التعصب هو نوع خل في عقلة الإنسان. القرآن ماذا يقول؟ يقول: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من جملتها العصبية. بالنسبة لظلمة اتباع الشهوات، القرآن ماذا يقول؟ يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدل اتباع الشهوات باتباع الطيب، جعل ملاكا. لا ترى أن شهوتك تميل إلى أي شيء، لا، انظر إلى الشيء هل هو طيب أو هو خبيث. إذا كان طيبا اتبعه، هو حلال. إذا كان خبيثا اجتنب، حتى لو كانت رغباتك، حتى لو كانت شهواتك تميل إليه. الملاك هو الطيب والخبيث، لا ما تملي عليه شهوتك. هذا فرق. رابعا، ظلمة الغضب، من صح التعبير. الناس كانوا يعيشون عيشة الوحوش بل أسوأ، أولئك الأنعام بل هم أضل. كانت القوة الغضبية قد أخذت فيهم مأخذا كبيرا، ثم قست قلوبكم. كانوا عندما يسمعون كلمة الرحمن لا يستشيقون هذه الكلمة أصلا بالنسبة إلى الله، لا يحبون كلمة الرحمة، هذه الكلمة أصلا لا يستشيقوها. قالوا وما الرحمن، أصلا لا يحبون هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع من هؤلاء أناسا يميلون كما مال العقل، أشداء على الكفار رحماء بينهم، صنع منهم قلوبا رحيمة، صنع من هذه القلوب القاسية قلوب رحيمة فيما بينهم. هذه بالنسبة للظلمات، للظلمات المعنوية. هناك ظلمات مادية أيضا، النبي لم يخرج الناس من الظلمات المعنوية. الآية تقول من الظلمات، من كل الظلمات، حتى من الظلمات المادية. الظلمات المادية أيضا كثيرة، الفقر، المرض، فقدان الشخصية، الحكم الفاسد الجائر، انعدام الأمن، هذه ظلمات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الناس حتى من هذه الظلمات. من الظلمات المرتبطة بدنيا الناس. وربما من أروع الكلمات التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الناس من هذه الظلمات هي كلمة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الرائعة وبصياغة أروع من الرائعة، تبين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الناس من هذه الظلمات. يقول، والخطبة مشهورة، ربما تحفظون مقاطع كثيرة من الخطبة، يقول: كنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام. الظلمة، هذه ظلمة الحكم الفاسد، ظلمة استغلال الناس، ظلمة عدم قيمة الشعب، ظلمة من أسوأ الظلمات. تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، ظلمة الفقر، وفي نفس الوقت ظلمة المرض، ربما من أهم أسس الأمراض، إن لم نقل هو الأساس الأهم، هو الطعام غير الصالح والشراب الفاسد، تشير إلى ظلمة المرض أيضا. أذلة خاسئين، ظلمة فقدان الشخصية، الشخص يحس بذل لا قيمة له عند نفسه. تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، ظلمة انعدام الأمن. كنتم تعيشون هكذا، كنتم في الظلمات المادية. فأنقذكم الله بمحمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وأخرجهم حتى من هذه الظلمات. لم يصلح دين الناس فقط وإنما أصلح دنياهم. جعل من هؤلاء الناس المتخلفين أناسا متقدمين. جعل من هؤلاء الناس الجهلة علماء عباقرة في العلم. جعل من هؤلاء الفقراء أغنياء. جعل من هذا الحكم الفاسد، اقرأوا الوضع السياسي قبل رسول الله في تلك المنطقة، كم كان هذا الوضع مترديا إلى أسوأ الدرجات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاغ أصلا. النبي هو أب الحكم الصحيح، والحكم الصحيح ليس هو الحكم الديمقراطي، وإنما هو الحكم الإسلامي الأقوى من الديمقراطي، الأكثر حرية من الديمقراطية. النبي صاغ أخرجهم من هذه الظلمات، صنع منهم ناسا معقولين موزونين أمة وسطا. الظلمات ظلمات مادية ومعنوية، لتخرج الناس من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. ما هو النور الذي أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس من الظلمات إليه؟ ما هو النور الذي أدخل النبي الناس إليه؟ نور شيء واحد. فيكشف أن هناك طريقة واحدة، اتباع هذه الطريقة تمحو أو يمحو كل الظلمات، يزيل كل الظلمات. نور، نور واحد يزيل كل الظلمات. ما هو هذا النور؟ نفس الآية تبين معنى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا بدلا عن النور. صراط الله العزيز الحكيم هو هذا النور. ما هو صراط الله العزيز الحكيم؟ سورة الحمد تبين معنى صراط الله العزيز الحميد. سورة الحمد التي نقرأها في اليوم على أقل تقدير 10 مرات في الصلوات. نقرأ في سورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الغدير يقول: أيها الناس، أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه، ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبه. أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة الحمد في خطبة الغدير، ثم قال: في نزلت وفيهم نزلت. النور هو صراط الله العزيز الحميد. صراط الله العزيز الحميد سورة الحمد تبينه، هو طريق رسول الله وطريق أمير المؤمنين وطريق الإمام الحسن وطريق الإمام الحسين وطريق الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه ليست طرق، طريق. هذه ليست أنوار، نور. نور واحد، اتباع هذا الطريق. لا ينفع أن شخصا يأتي ويقول: أنا أتبع رسول الله ولكن لا أتبع أمير المؤمنين في الخوارج. هذا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق شيء واحد، نور. هذا النور الواحد الذي عينه رسول الله. شخص يأتي ويقول: أنا أقبل رسول الله، أقبل أمير المؤمنين، لا أقبل الإمام الحسن، في العامة لا ينفع. شخص يأتي ويقول: أنا أقبل رسول الله، أقبل أمير المؤمنين، أقبل الإمام الحسن، لا أقبل الإمام الحسين، هذا طريق ضلال، ليس طريق حق. فئات كثيرة وقفت، البعض وقفوا على أمير المؤمنين، يقبل، لا يقبل من المؤمن. البعض وقفوا على الإمام الحسن، البعض وقفوا على الإمام الحسين، والعجيب أنه بالنسبة إلى كل واحد واحد من الأئمة هناك مجموعة وقفت عليه. وإن كان المشهور بالنسبة للوقف هم الواقفية الذين وقفوا عند الإمام الكاظم، قبلوا الإمام الكاظم ورفضوا إمامة الإمام الرضا. ولكن هناك إذا فتشنا التاريخ نرى أن هناك فئات وقفت على كل واحد واحد من الأئمة عليهم السلام. هذه كلها فئات غير النور، لأن النور الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا النور، نور واحد، طريق واحد، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هنا نقطة وملاحظة دقيقة جدا بالنسبة لكلمة لتخرج، كلمة دقيقة جدا، ويستفاد منه موضوع، يستفاد من هذه الكلمة موضوع مهم للغاية، موضوع عقائدي، ولكن يحتاج إلى تفصيل. ربما أوفق لبيان هذه النقطة الدقيقة المستفادة من كلمة لتخرج. الخطاب لرسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مهامه، بل ربما من أعظم مهامه بالنسبة للبشر، أنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور. نحن أيضا نتمكن أن نساهم في هذا المجال، نتمكن أن نعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لا يحتاج إلينا، ولكن الإعانة لرسول الله على طريق الله عز وجل هذا شيء مطلوب. أمير المؤمنين يقول: ولكن أعينوني. ممكن أن الإنسان يعين رسول الله، يعين أمير المؤمنين في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني ماذا؟ عرفنا معنى النور. الإنسان إذا أدخل شخصا إلى هذا الطريق، هذا طريق النور، معنى ذلك أنه ابتعد عن الظلمات بنسبة اتباعه لرسول الله، بنسبة اتباعه للأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. إذا اتبع 100% يخرج من الظلمات كلها المادية والمعنوية. هناك فرص. طبعا دائما الإنسان، هذه من تكاليف الإنسان، الإنسان يوجه الناس الضالين إلى الصراط المستقيم، هذا شيء من التكاليف، من الواجبات كما يذكره الفقهاء. ولكن هناك فرص، في هذه الفرص يتمكن الإنسان أن يعمل أكثر، يعني نفس العمل الأثر يكون أكبر، الأثر يكون أعظم. التجارة، لاحظوا التجارة، الإنسان يتاجر، ولكن تحدث فرص، في هذه الفرص يتمكن أن يربح أكثر. بالنسبة للناس الذين يتوجهون توجها سياسيا، هناك فرص، إذا تمكن أن يثبت نفسه في هذه الفرص ربما يتمكن أن يحصل على مقام سياسي. هناك فرص، في الفرص الإنسان يربح أكثر. هناك فرص لتوجيه الناس إلى صراط الله المستقيم، إلى النور. لاحظوا، أنا أذكر ملاحظة صغيرة، هذه الملاحظة تكشف لنا مدى إمكانيتنا في هذا المجال. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثت بالنسبة له إهانة قبل فترة، تعرف من تفاصيلها، تلك الإهانة التي حدثت بتفجير مراقد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، التي هي أعظم من الإهانات الأخرى بكثير بما لا قياس بينهما. هذا ظلم وقع علينا، هذا انتهاك لأعظم حرماتنا بعد الله عز وجل. أعظم حرماتنا هو الله، بعد الله عز وجل أعظم حرماتنا هو رسول الله وأهل بيته. انتهاك، إهانة، ولكن مع ذلك هذه كانت بالنسبة لنا فرصا، فرص لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. كيف؟ لاحظوا الإنسان إذا كان دقيقا في عمله، نحن للأسف الشديد، هذا موضوع يحتاج إلى بحث طبعا، نحن للأسف الشديد نفقد الإعلام العالمي على المستوى المطلوب، لا نمتلك إعلاما عالميا، هذا يحتاج إلى بحث. ولكن تحدث فرص، الإعلام العالمي هو يتوجه إلينا، هو يسلط الأضواء علينا، هذه فرصة. في قضية الإهانة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإعلام توجه إلينا، الإعلام سلط الأضواء علينا بصورة اختيارية أو لا اختيارية. يعني مثلا لو كان هنا، لو كان كتاب يطبع في الغرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما بنسبة 20% من الناس كانوا يقرؤون هذا الكتاب، ولكن الآن يطبعوا كتابا في الغرب عن رسول الله بنسبة 70% يقرؤون الكتاب مثلا. الناس بدأوا يتساءلون، صارت ضجة، ضج رسول الله، من هو رسول الله؟ هذا الذي يسمى محمدا من هو؟ هذا الذي أهانته تلك الصحيفة ودافعت عنه هذه الجماهير، من هو؟ الآن اطلعوا كتابا في الغرب عن رسول الله، الناس يقرؤون هذا الكتاب أكثر. يعني بصورة طبيعية الإعلام تركز علينا، الناس الآن يطلبون شيئا. الله عز وجل جعل في وجود الإنسان حالة الفضول، حالة الاطلاق، إذا صنع الإنسان شيئا غريبا يريد، يحب أن يتطلع على معنى هذا الشيء. في كل عام بمناسبة 40 مئات الآلاف، ملايين، حتى في زمن الطاغية كانوا يذهبون إلى كربلاء المقدس، ولكن لا أحد يعرف. الآن العالم، وإن كانت هناك أيدي كثيرة تحاول أن تبعد هذه الأمور عن الإعلام، ولكن بالنتيجة الإعلام نقل بعض الصور عن هذه القضية الفريدة في العالم. ملايين من الناس يتوجهون إلى كربلاء. ما هي كربلاء؟ الناس يتساءلون بمناسبة 40، ما هي هذه المناسبة؟ لزيارة الإمام الحسين، من هو الإمام الحسين؟ ابن علي، من هو علي بن أبي طالب؟ يعني هذه أسئلة طبيعية تطرح، الناس يرون ملايين من الناس يتوجهون، لماذا؟ هذا التساؤل يحدث. الآن اطلعوا كتابا عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الغرب، انشروا منشور عن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الغرب، الناس يقرؤون أكثر هذا المنشور. يعني صار التوجه العالمي من دون اختيارنا، هذا لم يكن من تخطيطنا، هذا صار شيئا طبيعيا من دون اختيارنا. الآن طبعا شيء من هذا الإعلام خف، ولكن لا زال شيء من الإعلام العالمي مسلف عليه، لا زال الناس يتطلعون إلى هذه المعاني. الإمام حسين قتل، لماذا قتل؟ من قتله؟ هذه أسئلة طبيعية تطرح. الآن في قناة فضائية عالمية يطرحون موضوعا عن الإمام الحسين بالنسبة للغرب، الغرب يستمع ينظر. مثلنا مثل شخص الناس لا يهتمون به، لا ينظرون إليه ولا يستمعون إلى كلامه، ولكن تحدث فيه مشكلة، يقع عليه ظلم، بسبب هذا الظلم الناس يبدون يتوجهون إليه. هذه فرصته، أنت تريد أن الناس يتوجهون إليك، أنت لا تملك إعلاما للأسف الشديد، الإعلام هو توجه إليك، استفد. يعني لاحظوا هناك فرص نتمكن أن نستفيد منها، نستفيد منها استفادة شخصية؟ لا، وإنما استفادة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. الآن وقت توضيح الصورة الناصعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعالم، إنما العالم يستمع إليك تكلم. هذا حدث من دون اختيارنا، جاء لنستفيد من هذه الفرصة لنساهم في هذه القضية بأي طريق. وهناك فرص، طبعا هذه الكلمة ليست مني، وإنما استفدت عن هذا المعنى من كلمة في استفتاء لأحد مراجع التقرير حفظهم الله تعالى، بيّن هذه النقطة. طبعا البيان كان بصورة سريعة، هذا الموضوع موجود، الإنسان يستفيد من هذه الفرصة لتوضيح الإسلام الحقيقي، لتوضيح الصورة الحقيقية لرسول الله الذي عامل أعداءه باللطف، عامل أعداء أعدائه بالكرم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، كلمة واحدة هؤلاء قتلوا أحباء رسول الله. بالنسبة لليهود في خيبر، كيف تعامل النبي بكرامة بعظمة النفس مع هؤلاء الأعداء الذين سببوا في قتل العشرات من المسلمين؟ النبي هكذا عفى عنهم، النبي كيف تعامل مع أعداء ذاك الشخص الذي جاء ليقتل رسول الله؟ جلس على صدر رسول الله حتى يذبح رسول الله. عندما تسلط عليه رسول الله رفع عنه. هذا الأخلاق العالية التي لا يجدها العالم في مورد آخر في شخصية ثانية حتى في الأنبياء. هذا التوازن المعقول، لا تواضع إلى حد الذلة ولا تكبر، شيء معقول متوازن، عفو عظيم لا مثيل له. الآن فرصتنا أن نعرض أن نعرض هذه الأشياء إلى العالم، هذه الأمور التي لو سمعها العالم ينبهر. تطرح حقيقة، أقول تطرح قضية فتنك وعفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء، تطرح هذه القضية على العالم، انظروا إلى العالم ينبهر أو لا، يذهل أو لا، على أي شخص غير مسلم. طرحت هذه القضية، هناك قضايا عديدة نقلت ربما تعرفون بعضها، لشخصيات كبيرة انبهروا ذهلوا. هذه قضية لا أريد أن أبين تفصيل هذه القضية، شخص من رجال الدين المؤمنين الشيعة مع شخصية عظيمة سياسية طبعا في بلد آخر بلد غربي، حصل اجتماع بينهم فذاك بدأ يستشكي. قال خلاصة القضية أذكرها لكم، قال له كيف تتوقع أن تكون نظرتي أنا كشخص غير مسلم إلى الإسلام وأنا أرى المسلمين يسفكون الدماء، يذبحون، يقتلون، يفجرون، وضرب أمثلة كثيرة من بلاد إسلامية، بلاد المسلمين لا ليس بلاد إسلامية، من بلاد المسلمين ضرب أمثلة كثيرة في البلد الكذائي، يسمعون بالناس كذا في البلد الكذائي، هكذا الجماعة الكذائية، الجماعة الكذائية، كيف تتوقع أن تكون نظرتي أنا كشخص غير مسلم إلى الإسلام؟ أقول له، قال هذا الشخص رجل دين الشيخ لذلك الشخص، قال له ربما من أعظم وأسود القتلة السفاكين في التاريخ هو هتلر. هتلر كان نصرانية، هل تقبل أن أحمل المسيح وأحمل النصرانية ما فعله هتلر أو النصراني؟ تقبل؟ بل أعظم من ذلك، ما فعله الباب الأعظم في محاكم التفتيش، القضايا تعرفونها، قرأتم عنها، رجال دينهم العظماء البابا الأعظم كما قال ماذا كان يسمع، هل تقبل أن أحمل المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أو أحمل الدين النصراني، ما صنعه هتلر، ما صنعته أيدي أولئك الذين كانوا أهم شخصيات دينية البابا الأعظم، تقبل؟ قال لا. قلت له صحيح، النصرانية تؤخذ من المسيح ابن مريم كما أن الإسلام يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقبل هذا الكلام؟ قال نعم. قال قلت له أنقل لك صورة واحدة فقط من أخلاق رسول الله، ثم نقلت له قضية فتح مكة، ذكرت أن هؤلاء ماذا صنعوا برسول الله، كم آذوا رسول الله، كم قتلوا من أقرب أقرباء رسول الله، ماذا صنعوا به، ماذا صنع أبو سفيان برسول الله. في الحديث الشريف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو سفيان رأى في مكة، فبدأ يشتم رسول الله شتم، ثم مرتاح بدأ يضرب رسول الله ويلطم رسول الله، مرتاح. ثم في الرواية لاحظوا وردت هذه الكلمة، ثم قال له قولا عظيما، قال له كلمة جرح مشاعر النبي، الكلمة لا ينقلها التاريخ، ماذا قال لرسول الله، ولكن الكلمة أثرت في نفس رسول الله أثرا بالغا، قال له قولا عظيما. هذا الشخص يقول قلت لهذا النصراني وهو من الشخصيات المرموقة السياسية في ذلك البلد، قلت له بعد سنوات رسول الله جاء فاتحا لمكة وجاء مسيطرا على هؤلاء ومنهم أبو سفيان، الله يرحمه أبو سفيان، قلت له أفضل إنسان يحمل في نفسه ديمقراطية عظيمة، لو كان مكان رسول الله ماذا كان يصنع لهؤلاء؟ يقول بدأ يتساءل، يقول ماذا لا أعرف، قلت له لا أنا أجلس عليه. هو يبدأ هو يسأل ماذا صنع رسول الله بهؤلاء؟ يقول قلت له قال لهم كلمة، قال لهم لهؤلاء كلهم، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يقول هذا الشخص السياسي، الجلسة كانت جلسة مطولة، هناك كلام كثير كان المفترض أن يطرح بيننا، ولكن إلى آخر الجلسة هذا الشخص كان ساكتا مذهولا. ثم مرتين ثلاث مرات بين فترة وأخرى يسأل مني، يقول بالله عليك صنع رسول الله هكذا؟ قلت له أقرأ كتب النصارى الذين كتبوا عن رسول الله ذكروا هذا القبيل، لا تقرأ كتب النصارى. إلى آخر الجلسة كان الشخص منذهلا. هذه أخلاق رسول الله، هذه الأخلاق لو أردت للعالم لنرى، رأينا أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما دخلوا في زمن رسول الله. الآن فرصتنا، وهناك فرص كثيرة، الإنسان لا يفوت هذه الفرص ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى طريق رسول الله، إلى طريق أمير المؤمنين، إلى أخلاق سيد الشهداء الذي سقى أعداء أعدائه الذين جاءوا لقتاله، والإمام الحسين يعرف أن هؤلاء سيقتلونه، سقاهم الماء. وتعرفون قيمة الماء آنذاك في الصحراء، سقاهم، لم يقل اذهبوا اشربوا الماء، هو سقاهم. هذه الأخلاق لو أردنا العالم، العالم ينجلي، والعالم الآن عيونه مفتحة على الإسلام، على كلمة رسول الله، على كلمة الحسين، على كلمة أمير المؤمنين. هذه فرصة الإنسان لا يفوتها. نحن لم نوفق لنصرة رسول الله، لنصرة سيد الشهداء، لنصرة أهل البيت في زمن حياتهم المادية الدنيوية، لكن ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر بإخراج الناس من الظلمات إلى طريق رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداية الناس إلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطي مولانا صاحب العصر والزمان في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.